أنا مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والأميين، ومع مسألة جديدة من مسائل هذا الكتاب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 22، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
نعم، هذه من مسائل الجاهلية، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كما قلنا من قبل وكررنا، أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لما أريد من وراء هذه المسائل وبيانها أن نعلم سبب غضب الله على هؤلاء وسبب عقوبة الله لهؤلاء، وأن نحذر فعلهم حتى لا نؤاخذ مؤاخذتهم. ومن هذه المسائل التي عليها أهل الجاهلية مسألة عظيمة جدا، وهي أنهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ المعنى الإجمالي لهذه المسألة بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين وأهل الكتاب من عدم الالتفات إلى دينهم والإعراض عما جاءت به الرسل، وعدم المبالاة به، فاتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ولم يعبأوا به. قال بعض أهل العلم: وللعلماء أقوال في اتخاذ الكفار دينهم لعبا ولهبا ولهوا ولعبا، وهذا له صور. أولا، اتخاذهم أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو الإسلام لعبا ولهوا، حيث سخروا به واستهزأوا. والثاني، أنهم اتخذوا ما هو لهو ولعب، أنهم اتخذوا ما هو لهو ولعب من عبادة الأصنام وغيرها دينا لهم، وتركوا دين الحق وهو الإسلام. الثالث أن الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني، وما تزينه لهم شياطينه. والرابع أن المراد به الإشارة إلى من يتوصل بدينه إلى دنيا، ونقول كل هذه المعاني صحيحة وهي داخلة، وهي داخلة في اتخاذ أهل الجاهلية دينهم لعبا ولهوا. فلم يعبأوا بهذا الدين. المسألة الثانية، ما دليل هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ الجواب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إلى قوله ثم ضرهم في خوضهم يلعبون. فهؤلاء لم يعبأوا بما أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام واتخذوا ما جاء به لعبا. فكل هذا من اتخاذ هؤلاء دين الله عز وجل لعبا، ومن ذلك ما فعله أيضا أهل الجاهلية من اتخاذهم الأصنام وإعراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. فدل هذا على أن هؤلاء اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. طيب، المسألة الثالثة، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع لهم. ودليله الوعيد لمن اتخذ دينه لعبا ولهوا. قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم إلى قوله: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. هذا في وعيد على من يتخذ دين الله عز وجل هزوا. وقال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وعند ابن ماجه بإسناد حسن ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. فحذر الإسلام من أن نتخذ آيات الله عز وجل هزوا، ومأخذ اللعب والاستهتار والاستهزاء، وإنما ينبغي علينا أن نتخذ آيات الله سبحانه وتعالى مأخذ الجد. فالله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه بالهداية للناس أجمعين، والموفق من يقدر لهذه الآيات قدرها، ومن يأخذ بهذه الهداية ولا ينحرف عنها ويعظم شعائر الله. قال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تقربوها، فالأوامر لا تتعدى والنواهي لا يقترب منها. قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون الأوامر والنواهي. وقد مر معنا هذه القاعدة كثيرة في كلام العلماء، أن الصحابة عند الأمر كانوا يقفون ممتثلين لا يفرقون بين واجب ومستحب، وعند النهي يقفون أيضا ممتثلين فلا يفرقون بين محرم ومكروه، إنما افعل ولا تفعل. صحيح هناك محرم ومكروه، صحيح أنه هناك واجب ومستحب، لكن عند الامتثال فالإنسان يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى فيمتثل الأمر واجبا كان مستحبا، ويجتنب النهي محرما كان أو مكروها. هذا الواجب على الإنسان، والذي يتعين على الإنسان أن يعظم من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية، فإنهم لا يعبؤون، حتى إنهم كانوا يتجرؤون فيقولون اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كانوا يتجرؤون هذا، فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هل هذا يقول من يخاف الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون أن الرسل هم خير أقوامهم وأنهم لا يكذبون؟ فعلام تجرؤون هذه الجرأة، علام تجرؤون هذه الجرأة، هذا كل من اتخاذ آيات الله هزوا وأنهم لا يبالون. فلا ينبغي الإنسان أن يستهزئ بآيات الله ولا برسول الله ولا بدين الله ولا بثوابه ولا بعقابه. ولهذا ذكر العلماء أن من نواقض الإسلام الاستهزاء، من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله. ودليل ذلك قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعني تابت نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. مسألة ثانية.
المسألة الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم.
نعم، العنصر الأخير، صورة هذه المسألة في عصرنا، ما يفعله كثير من العصاة ومن الأهل البدع من السخرية والاستهزاء بشعائر الدين وحملة الدين، استهزاء بالعلماء وطلبة العلم، تسمية هؤلاء بالإرهابيين ومتطرفين، يسخرون من لحيتهم، يسخرون من حجاب المرأة المسلمة، يسخرون منه، هذا موجود. كما أشار الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وكذلك استهزاء بعض الناس يترك الصلاة، تقول له صلي، يقول أخذنا على جناحاتك، ربك غفور رحيم، يبقى أخذني معك في الجنة. هذا عدم مبالاة، عدم مبالاة بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.
المسألة 23، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
نعم، هذه مسألة أخرى من مسائل الجاهلية. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب بيان ما عليه أهل الجاهلية من ظنهم الفاسد، من ظنهم الفاسد أن عطاء الله لأحد من الدنيا عطاء واسعا دليل رضاه عنهم، دليل رضاه عنهم فاغتروا بها. مثل ما تجد واحد يقول لك، كثير من الناس يعني، فلان ده ربنا رضى عنه، ده مديله من الواسع، ده ربنا رضى عنه، فين ده راح؟ كانش لاقي ياكل، كانش كذا، الان لا 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 لا، ربنا رضى عليه معطيه من الواسع. طب بس ما هذا لا يصلي بيصلي، هذا ممكن مش كل حاجه الصلاه، بس راجل قلبه ابيض ورجل ما بيؤذيش حد ورجل يعني كذا وكذا. طب فلان بقى الصالح على الاستقامة والسنة قد يضيق الله عليه، لا ده رجل مبتلى، شوف عنده ابتلاءات وعنده كذا، وربنا عز وجل صلت عليه. بس هذا رجل يا أخي رجل طيب وصلي، ومش كل حاجة الصلاة، مش كل حاجة الصلاة، ده الله أعلم بالعنده، والله أعلم بكذا. فجعلوا وكأن من أعطاه الله الدنيا ده قد أعطاه الله العلم وأعطاه الله عز وجل الرضا، وقد نص يعني أصبح من البشرين بالجنة، والذي ابتلى بالمصائب وكذا كأنه أصبح من المعينين بالنار. هذا مفهوم جاهلي، هذا مفهوم جاهلي. ولهذا فهذا ابن عبد الوهاب أراد أن ينبه على أن من مسائل الجاهلية هذا الظن، هذا الظن. طيب العنصر الثاني، ما دليل وجود هذه المسألة عندهم؟ أنا من أعطاه الله الدنيا فقد رضي عليه، وهذا يدل على رضاه وكذا، ما دليلها عندهم؟ دليلها قول الله سبحانه وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انظر ماذا قالوا، وما نحن بمعذبين، لماذا؟ نحن أكثر أموالا وأولادا، ظنوا أن الله لما أعطاهم هذه الأموال الكثيرة والأولاد الكثيرة أنه قد رضي عنهم، ولهذا لن يعذبوا. مثل ما قالت يهود ونصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالشاهد أنهم أنكروا أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء الفقراء ويدع الأغنياء، وأيضا ما قاله الله عن أصحاب الجنتين، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء وأنهم اغتروا بذلك. وقال تعالى أيضا عن قارون لما قالوا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي. واغتر بذلك أيضا. طيب، المسألة الثالثة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بما جاء به من الشرع. قول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا استدراج. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى مبينا أن هذا استدراج وليس دليل رضا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني ليس الدليل على الرضا. والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. ولهذا من أحبه الله أعطاه الدين الذي يرضى عنه به. وأقول الدين الذي يرضى عنه به لأنه قد يعطيه الدين والعلم والطاعة في الظاهر ولا يعطيه التوفيق فيكون مرائيا أو يكون منافقا، لكن يعطيه الدين على وجه الذي يحب. ولهذا ليس كل من أعطاه الله العلم أيضا يكون قد أحب، فقد يعطيه العلم الذي هو حجة عليه لا لا، وقد يحفظ القرآن بالقراءات ولا يخطئ. الناس تتعجب، نصلي وراء بثلاثة أجزاء في التراويح أو في القيام ما يخطئ، يمكن لو قرأ من المصحف نظر يخطئ، ومع ذلك القرآن حجة عليه. وبعض الناس عنده حفظ المتون والألفيات والمسائل، ولهذا الله عز وجل قال، ولهذا السلف قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب. من آتاه الله البصيرة فقد آتاه الله عز وجل العلم الذي يرضى به عن عباده. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا. وقال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. لكن هناك من يؤتي له العلم عقوبة له. يا الله، علم يا شيخ ويكون عقوبة؟ عقوبة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعلمون ظاهرا من حدنا وهم عاختهم غافلون. فلما جاءتهم رسوم البنات فرحوا بما عندهم من العلم. والقرآن حجة لك أو عليك. إذن الله عز وجل إذا حب عبا أعطاه الدين على الوجه الذي يحب، وكذلك أعطاه وقد يعطيه الدنيا على الوجه الذي يحب. إذن المقياس هو عمل الإنسان بدينه أو دنياه على ما يحب. لكن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب، أما الدين على الوجه الذي يرضى الله به عن العبد لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب، إلا لمن أحب. فبين الله عز وجل هذا وقال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم. فأنكر الله عليهم ذلك. قال ابن كثير يقول تعالى منكرا على الإنسان، هذه كلها يا أخواني في المسائل دي كلها احنا نلتقط بعض الفوائد هذه من بعض الشراح على هذه الطريقة. يقول تعالى منكرا عن الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحن وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال تعالى كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي من يحب ومن لا يحب. وإنما المضار، انتبهوا انتبهوا بقى، وإنما المضار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إن كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك وإن كان فقيرا بأن يصبر. يعني أن الله أيضا قد يبتلي العبد بضيق رزق عقوبة له أيضا. يعني الله عز وجل يبتلي عبده بنعم ويبتلي عبد بمصائب، فليس أيضا كل من ابتلاه بالمصائب فقد أحبه ولا كل من أعطاه النعم فقد أحبه. لكن إذا نجح العبد في اختبار النعم بالشكر وفي اختبار المصائب بالصبر كان عطاء الله له غنى أو فقرا دليلا على رضا الله عز وجل عنه. خلاصة الأمر في هذا الباب من أقامه الله حيث أحب فقد أحب، سواء كان هذا في نعم أو كان هذا في مصائب، سواء كان هذا في علم أو كان هذا في غير علم. طيب العنصر الذي بعد ذلك صورة هذه المسألة في واقعنا المعاصر، وجود كثير من الناس يغتر بالدنيا ويستدل بها على رضا الله عنه. ومن الصور أيضا الاغترار بحصول الكرامة على يد أولياء الشيطان، وأن ذلك دليل على رضا الله فيغترون بهذا. و ومن ذلك أيضا اغترار أهل الكتاب بحصول التمكين لهم فيفتنون بهذا ويقولون لو كان المسلمون على حق لما تفوقنا وانتصرنا عليه فيغترون بهذا. لهذا كان من معاني قول الله عز وجل ولا تجعلنا فتنة الذين كفروا الذين ظلموا، أي أنه لو هزمنا هؤلاء لكنا فتنة، فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على خير لما هزمناه، أو كذلك نفتن، فقد يفتن بعض ضعاف الإيمان ويقول لو كنا على حق ما هزمنا. نعم.
المسألة 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات.
نعم، المسألة 24 من مسائل الجاهلية. كل مسألة في الحقيقة يا أخواني من هذه المسائل ضخمة في واقع الناس، تحتاج إلى بيان وإلى تفنيد وإلى أن يعايش الناس هذه المسائل حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. والإنسان قد يشابه أهل الجاهلية، ومقل ومستكثر حتى من العلماء من قد يشابه أهل الجاهلية في شيء. ومن هنا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قد تتعامل وأنت طالب علم وأنت عالم في مسألة، تعاملك بتعامل أهل الجاهلية، تعاملك بتعامل أهل الجاهلية. يعني بعض الإخوة بيستفتيني اليوم بيقول إنه مثلا نحن في بيئة، يعني المهم، فمثلا قد يعتدى على واحد في العائلة أو كذا، فلا بد إن العائلة كلها تنفر ولازم تأخذ بالثأر. طب لو تخلف ما يستطيع أن تخلف، يفضحونه يحقبونه، فتجد الأخ ممكن يكون داعية وأخ طالب علم ويكون في هذه البيئة، يجد نفسه إيه؟ يا إما ما تكون منا، اطلع ارحل، يا إما تشارك. ألا يعني أنا أمسك بالبندقية وقد يكون المقتول من عائلتي ظالما أصلا، وقد يكون عربيدا، وقد يكون شارب مخدرات، لكن تسحب سحبا. فبعض الناس قد يضعف ويدخل ويبتلي نفسه، يبتلي أولاده. هذه من خصال الجاهلية، أنني أنصر عصابتي ولو كان على باطل، أو حتى ولو كان بعضهم على حق، لكن ما هكذا تؤخذ الحقوق. فقد يقع في العالم شيء من أمر الجاهلية حينما تتعصب لشيخك وترى أن قوله لا يمكن تخرج عنه حتى ولو بان لك أنه خطأ، يقول لك أنا لو اعترفت أن شيخي أخطأ معنى أن الشيخ الثاني بقى أرفع من شيخي. لا، شيخي عنده اللي ما عندك، شيخي. طب هذا الدليل واضح، شيخي أضر منك بالدليل. هذه من خصال الجاهلية، هذه من خصال الجاهلية. وجميع الجماعات العساحة، جميع الجماعات العساحة هؤلاء على ضرب الجاهلية، حذو القذة بالقذة في التفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولتكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ضل من قال هذه جماعات دعوية وصحوة إسلامية، يقولون كده، دي صحوة إسلامية، دي صحوة جاهلية، دي صحوة لإعادة دين أهل الكتاب التفرق والاختلاف، وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم الاتفاق والاجتماع. فالاجتماع والاتفاق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والتمزق والافتراق سنة أهل الجاهلية. طاسين تلك آيات الكتاب، ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. وقال سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه مسائل ضخمة. طيب ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة الرابعة والعشرين؟ المعنى الإجمالي أن من خصال أهل الجاهلية الرديئة استنكافهم عن اتباع الحق واستكبارهم عن اتباع الحق بسبب أنه سبق إلى اتباعه الضعفاء المحتقرون. ومن لا وزن لهم في الناس، هذا المعنى الإجمالي، فيمتنعون عن اتباع الحق لأجل هذه العلة لا لخفاء الحق. وبئست هذه الخصلة التي فيها ترك الحق الذي قامت عليه الأدلة من أجل الكبر، أنه قد سبقك فلان ولن أكون ذيلا ولا تابع له، فلان صوته جميل قراءته جيدة وصل وراه، لا ليه فعلا هذا راح صلي وراه واحد ما، وهكذا تعال احضر الدروس عند الشيخ فلان، شيخ فلان شيخ فلان ده كان كذا وكذا، احنا اسبق منه في الدعوة، فلان افتى فتوى ايه، هذه فتوى افتى ايه، افتى مين هذا اللي افتى هذا؟ وهذا امر معروف وهو من خصال الجاهلية، والحق حق اتبع، والواجب اتباع الحق حتى لو جاءني من اعداء الدين فالواجب اتباع الحق. طيب ما دليل هذه المسألة عند اهل الجاهلية؟ ما دليل هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ الجواب قول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فسبب نزولها كما جاء عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا تدني هؤلاء، يعني تقربهم أبعدهم حتى يعني نأتي. وجاء في رواية أطرد هؤلاء يجترئون علينا، فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه رغبة في ماذا وطمعا في ماذا؟ في إسلام هؤلاء. إذا كانت المسألة هي هكذا، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه أيضا موجودة عند الجاهلية أهل الجارية السابقين، فقد قال قوم نوح له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ طيب العنصر الذي، وأيضا قول الله، قول الله أيضا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لو واحد غير محمد. وطبعا كل هذا شأن المعاندين يا أخوان. الذي يريد أن يتبع الحق لن يضع مقدمات. عارفين أنتم كان في مثال عندنا وإحنا طلبة في المدرسة تلاميذ، يقولك إيه حجة البليد؟ إيه تلاقي البليد يعمل كل حاجة في الفصل إلا المذكرة والمشارك، يمسح صبورة، يجيب عصاية الأستاذ يعمل أي حاجة، ياخد الغياب، يسجل مش عارف كذا، كان يربط الحمار بتاع الأستاذ زمان، يبردعه، أي حاجة، المهم يعمل كل حاجة إلا أن يذاكر ويستقيم. أو لو يعني لو ما سبق الضعفاء أتستجيبه؟ أبدا. أنتم قلتم ليه رسول بشر؟ ليه ما يكون ملك؟ ولو جاء ملك ها لقلتم ملك، هل كان بشرا؟ فهذه معروفة يا إخواني، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف عند أهل العناد. فهؤلاء قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب مخالفة العنصر الثالث، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، لهذه المسألة. حقيقة الترتيب ده مهم جدا في كل مسألة، يعني مهم هذا في كل مسألة، نذكر المسألة عن طريق هذه المعنى الإجمالي، وجود هذه الخصلة عند أهل الجاهلية، مخالفة النبي لهذه الخصلة، وجودها المعاصر وتطبيقاتها المعاصرة. طيب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخصلة، قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وعاتب الله نبيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر. ورد أن النبي قال لعدي بن حاتم: أما إني لا أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، وأنه فسر كما في الحديث الصحيح: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني تكبر على الحق لا تقبله مع وضوح واحتقار الناس. طيب العنصر الذي بعد ذلك هو صورة هذه المسألة في الواقع، المعاصر صور عديدة، منها استكبار أهل البدع والأهواء أو بعض أهل البدع والأهواء بعض البدع والأهواء عن اتباع الحق إذا اتضح لأن من يحتقرونهم سبقوا إليه. إي والله يا أخوان، يعني بعض الناس الآن من أدعياء السلفية قد يمنعه الآن أن يقول السنة ويظهرها أنه سبق إلى ذلك سنوات، فالآن هيقال كنا مخطئين وكان فلان وفلان اللي احنا كنا ندرسهم طلبة هؤلاء مصيبون؟ لا والله، فيمنعهم ذلك. يعني هيقال فلان أصاب؟ لا، هذا مستحيل. فيؤثر أن يكون على الباطل ويبقى على الباطل من أجل ألا يسبق إلى الحق. يعني أنا شيخك، أنت من كنت تقبل يدي وبعدين حصلت هذه المسائل وبصرك الله عز وجل وأنا خط في الفتن وثم إنه أدرك الحق بعد 5 سنوات 7 سنوات، أقول الحق كذا؟ يعني أنت تسبقني؟ يعني أنت شيخي؟ يعني كلامك يوم أن حضرتني صار هو الصواب؟ فكثير من الناس يأبى ذلك. كذلك أيضا من هذه الصور أنه لا يقبل الحق ممن هو أصغر منه ولو أقام الحجة عليه بدعوى الاحتقار له وحداثة السن. وكذلك من صورها رد الحق بدعوى عدم التخصص في المتكلم به، ويقصدون بالتخصص أصحاب الشهادة الرسمية. أنت خريج إيه؟ أنت لست بخريج كلية شرعية، أنت من أنت؟ والحقيقة أنه لا يريد اتباع الحق وأنه يدعو إلى أن يكون الناطق بالحق عالما أو كذا، لا، ما يريد هذا. وعليه فإننا نعقد لهم اختبارا دائما. هو يقول مثلا أنت خريج كلية شرعية، أنت أزهري؟ تقول له أنا لست أزهريا، يعني يقول خلاص ما تتكلم في الدين. يعني هو العيب أنني أزهري، أنني لست بأزهري؟ أيوة نعم، لست متخصصا. تدرسين فين انتم؟ لست بأزهري. طيب حاضر، تفضل، هذا الشيخ الدكتور شريف اهو أزهري ودكتور في الجامعة كمان، انت امام وخطيب او انت خريج كلية ما تعينت حتى لسه في المسابقة، هذا رجل دكتور في جامعة الازهر، اتفضل. ها تسمع منه؟ يقول لا ده وهابي. لا، يبقى في وصف آخر غير بقى الأزهري، في وصف آخر. هو في الحقيقة في النهاية اتباع الهوى. يبقى هو يريد ماذا؟ هو ما يريد أزهري ولا ما يريد عندنا خليل هراس، إيه رأيكم فيه؟ ابن تيمية العالم السلفي. عندنا حامد فقي أزهري، ها إيه رأيكم فيه؟ عندنا عبد الرحمن الوكيل أزهري، إيه رأيكم فيه؟ بيننا وبينكم الأزهريون، تقولون أزهرة؟ لن نقبل أن يحكم منكم إلا الأزاهرة. ونقول للروافض بيننا وبينكم آل البيت سنعقد محاكمة لا يحكم فيها إلا أهل البيت، وبيننا وبين هؤلاء أيضا الذين يقولون نحن أزاهرة وكذا، بيننا وبينكم أزهريون. لكن لن يقبلوا، لن يقبلوا. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لا هم أتباع تخصصات ولا هم في الحقيقة هم في النهاية ماذا؟ أتباع هوى. من وافقهم على أهوائهم ولو لم يكن خريج لكلية شرعية فإنهم يرفعون قدره. تعالى انظر رفع قدر الجفر لمصر أصلا لمصر ولا من المؤسسة ولا موظف ولا إلى آخره، وفضيلة الإمام العلام. طب إيه مؤهلاته؟ يعني لو جبنا واحد من السعودية قالوا لا لا هنا يعني مصر خلصت خلاص، ما عادش في مصر عالم، يعني ما عادش في مصر عالم، جايبين واحد من السعودية؟ طب انتوا جايبين واحد من اليمن اهو، لماذا هذا صار يتكلم؟ لأنه منا ونحن منه، لأنه منا ونحن منه. شوف الجفر خريج ايه. فهذه من تطبيقات هذه المسألة المعاصرة، أنه يمنعهم من اتباع الحق احتقار من أتاهم بهذا الحق، وسبق من يحتقرونهم إلى هذا الحق وإلى هذا السبيل. نعم، مسألة بعد ذلك.
المسألة 25، الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
أو ما الفرق بين هذه المسألة قبلها؟ طيب المعنى الإجمالي، ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ المعنى الإجمالي أن من خصال أهل الجاهلية ومسائلهم أنهم يستدلون على بطلان الحق وعدم صحته بسبق الضعفاء إليه. وذلك لأنهم أحق بكل فضيلة، والحق ما معهم لا مع الضعفاء، لا ما مع الضعفاء، لا ما مع الضعفاء. طيب سؤال نسأله تبع المعنى الإجمالي، ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ الإمام محمد إخواني سبحانه من أعطاه إمام ذو فهم، فهم الإنسان لو كان له هدى، هنا في ابن عبد الوهاب هدى، لو كان له هدى، لو كان له استقامة. إنما الثاني نعم لو كان له هوى، فيجيب الدليل نعم على مخاصمة غيره وهو لا يقتنع بأصل. إنما فهم الإنسان لو كان له هدى سبحان الله، ولو كان على استقامة، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم، ففهمناها سليمان، هذا فهم خاص أو فهم يؤتيه الله عز وجل عبده، فيكون فهم خاص يفتح الله عز وجل عليه. ما الفرق؟ انتبهوا. المسألة 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء. طيب المسألة هذه الاستدلال على بطلان هذا الحق بسبق الضعفاء. يبقى المسألة مضت، نقول كده إذا ما الفرق المسألتين، نقول المسألة التي مضت وهي ترك الدخول في الحق بسبق الضعفاء يعلمون أنه حق، ولكن استكبروا عن الدخول فيه. بسبب سبق الضعفاء. أما المسألة الثانية فهي لقوم من أهل الجاهلية أيضا أبطلوا الحق بدعوى سبق الضعفاء إليه. وكأن قوما علموا الحق لكن امتنعوا من الدخول للسبق الضعفاء، أنف واستكبار. إنما هذا أبطلوا الحق نفسه بسبق الضعفاء. ولهذا دليل المسألة الماضية: ولا تطغوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأنهم قالوا اطرد هؤلاء ونحن نأتيك. ودليل المسألة هذه: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الذي أنت عليه خيرا ما سبقونا إليه. يبقى في الأولى من ليس في إبطال حق لكن امتناع عن الاستجابة له بسبق الضعفاء، والثانية أن هذا الدين باطل والدليل سبق الضعفاء إليه. طيب العنصر الثاني وجود هذه المسألة أو دليل هذه المسألة عند أهل الجاهلية. قول الله عز وجل: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وقول قريش: لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة. وهذه كانت مولاه لعمر بن الخطاب، وكان عمر يضربه على الإسلام، وقد اشتراها أبو بكر فأعتقها رضي الله عنه. وقول الله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال قتادة في تفسير هذه الآية: قال ناس من المشركين، قال ناس من المشركين: نحن أعز ونحن ونحن، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. طيب مخالفة النبي لهم صلى الله عليه وسلم، رد الإسلام، الاعتبار في معرفة الحق والباطل إلى اعتبار النسب أو الغنى أو الذكاء العقلي. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، لا يزن عند الله جناح بعوض. وانظر كيف رفع الله قدر بلال وصهيب وخباب على صناديد قريش وعظمائه. طيب، صورة هذه المسألة في الواقع المعاصر، احتقار كثير من الناس ما عليه أهل السنة من حق، ورد ذلك ودعوى بطلان ذلك أنه لو كان حقا لسبق إليه الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من أكابر الناس، ولكان عليه الأزهر، أو كان عليه الصوفية، أو كان عليه فلان وعلان، يبقى هذا على الباطل، يبقى هذا دليل على الباطل. تنهى عن اتيان القبور والطواف حولها وكذا، يقول لو كان هذا صوابا لما اعرض عنه وحارب الشيخ فلان والشيخ علان والى اخره. ده بيبنون هذه، ده هم اللي بيشيدوها، ده هم اللي بيقيموها. لو كان هذا الذي هم عليه حقا لكان هؤلاء أولى، لأنهم أفهم للدين، ولأنهم أفضل، ولأنهم أصحاب الشهادات، ولأنهم فجعلوا المقياس ماذا؟ الرجال. وكما قلنا الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ولهذا لا يوجد رجل يكون دليلا على الحق أبدا بنفس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ما ينطق به هو الحق. أما من عاد الرسول فكل يؤخذ من قوله ويرد. طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ ما هي الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ الفائدة الأولى ضرورة العناية بدراسة مسائل الجاهلية، لفهم الواقع المعاصر، والتفريق بين المقبول والمردود والحق والباطل، والحق والباطل. المسألة الثانية أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه، فلا يعطيه الله إلا لمن أحب. مسألة ثالثة أن الفرق بين توسعة الله على العبد بالنعم أو ابتلائه بالمصائب، بين من يكون هذا من محبة الله العبد أو عدم محبته، بين من يكون هذا من محبة العبد أو عدم محبته، هو قيام العبد بما أمره الله أو إعراضه عنه أو إعراضه عنه. يعني انظر مقام العبد، هل العبد مع الغنى يقوم بحق الله؟ يبقى إذن الله الله أعطاه ذلك على وجه يحبه. طيب أو العكس، ابتلاه الله لكن قام وقت هذا الابتلاء والمصائب قام أيضا بالعبودية المطلوبة منه في هذا الأمر، إذن قد أحبه الله. أما إذا رأيت عكس ذلك سواء في باب النعم أو في باب المصائب فاعلم أن هذا من الابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى لما أعطاه مال فما أعطاه إلا على وجه الاستدراج، أو المصائب فما أعطاه إلا على وجه الفتنة. ولهذا قد يبتلي الله العبد ويصبره ويبتليه ويخذله. ولهذا جاء في الحديث بأن الله عز وجل إذا كتب لعبده منزلة في الجنة لم يبلغ بعمله ابتلاه في جسده ثم صبره ثم صبره فيرزقه الصبر، فأوجد السبب اللي به يبلغ المنزلة العظيمة ثم أعانه. وهذا هو التوفيق. ما معنى التوفيق؟ أن الله يبعد عنك ماذا؟ الموانع التي تبعدك عن الطاعة، ويفتح لك أسباب التقرب منه وأسباب رضاه عنك. ففي ركوبك الطائرة كان ممكن أن يجلس معك بجوارك واحد يفتنك في دينك، أو واحد دلك على خير لك في دينك ودنياك، هيأ الله لك هذا. تيجي تجلس على الكرسي هذا، كرسي جميل واسع في مقدمة الطائرة، لا يا أستاذ ارجع بالخلف، هذا كرسية أو رقم، لا معليش كذا، وتظلم لترجع إلى كرسي أراده الله لك. وقد تصلي في الحرم فيه مئات الألوف فتجد نفسك بجوار الشيخ فلان من العلماء الكبار تنتفع به، وقد يصرف الله عنك صوارف تبعدك عن طاعته. نعم. الفائدة الثانية الرابعة اغترار المشركين بالحياة الدنيا وأهل الجاهلية ومن شبههم بكثرة الأموال والأولاد. الفائدة الخامسة التكبر والأنفة عن اتباع الحق، التكبر والأنفة عن اتباع الحق بسبب سبق الضعفاء إليه، بسبب سبق الضعفاء إليه. الفائدة التي بعد ذلك تقديم المؤمن على غيره بإيمانه وإن تخلف عن غيره في دنياه وماله. أنا أقدم الأخ، الأخ عندي أغلى من أي شيء، أغلى من أي شيء، وأقدمه على أصحاب الأموال والمناصب والأقارب، أقدمه لما عنده من الإيمان، أحبه لإيمان وأقدمه لإيمان، فلا أفضل أحدا عليه ولا أنصرف عنه ولا أغتر بهذا. فلو أني مثلا صاحبت فلانا من أهل الخير لغضب علي فلان وربما منعني دنيا، أو يقول لي إذا أردت دنياي ابتعد عن فلان وعلان، أنا أعطيك دنيا لكن ابتعد عن فلان وعلان، فلا أبالي بدنياه، فلا أبالي بدنياه، فالمقياس عندي في الولاء والبراء والقرب والبعد والمحبة والبغض الإيمان. فقدر الإنسان عندي بقدر إيمانه، حتى ولو كان من أفقر الناس، حتى ولو كان في القرب منه أذى وقلة الدنيا. الفائدة التي بعد ذلك استدلال أهل الجاهلية على بطلان الحق بسبق الضعفاء إليه، سبق الضعفاء إليه. الفائدة التي بعد ذلك أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الفائدة التي بعد ذلك أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك نبذ التعصب المذهبي. نبذ التعصب المذهبي وعدم تقليد مذهب بعينه أو عالم بعينه لا يخرج المسلم عن أقواله. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى فلان أو علان. الأسئلة، أذكر بعض فوائد هذا الدرس.
شيخنا الجفري أصله سعودي.
نعم،
هو أصله سعودي، مولود في جدة.
أصله
سعودي،
مولود
في جدة في السعودية، وأسرته يمنية وحاز على كلية الدراسات الإسلامية جامعة صنعاء اليمن.
أصله سعودي ولا أصله يمني؟
مولود في السعودية.
لا، مولود، ما أنا ما لي دخل بولادته.
أصله
يمني،
الأسرة يمنية.
لا، مولود في السعودية، كل نصف مصر مولود في السعودية تقريبا. نعم،
حصل على الدراسات الإسلامية،
يعني عياله كلهم مولودين في السعودية في
جامعة صنعاء،
إلا المتأخرون. يبقى هذا يمني، الجفري يمني لكن مولود في السعودية. ها،
وحصل على كلية الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء في اليمن.
طب قول أنت، أنت جايبه منين؟
ويكيبيديا.
نعم،
موصل.
إيه، درس الدراسات الإسلامية. اقرأ كده بنفس اللفظ. اقرأ
ثم بنفس. التحق في سنة 1412.
مواليد كم هو؟
بكلية مواليد 1391. التحق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء في اليمن. حتى
درس،
التحق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء في اليمن حتى عام 1414. ثم سنحت له الفرصة خلال هذه الفترة الأخذ عن مشايخ رباط، وذكر بعضهم.
اي نعم، يعني ليس أزهرية ولا مصرية. نعم، لكن هو من هؤلاء الصوفية والأشاعرة، وهو منهم، فإنهم قد استعانوا به، فعندهم جواز الاستعانة بكبير القوم، ما في مشكلة. نعم، الله المستعان. أي نعم.